التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. الباري عز وجل في افتتاح هذه السورة نبه الناس إلى طرف من أحداث يوم القيامة وحذرهم من ذلك اليوم وحذرهم من الندامة التي تحيق ببعض الناس أو بكثير منهم دون أي فائدة للندامة آنذاك. وصور لنا القرآن جانبا من الهلع والفزع الذي يأخذ بمجامع القلوب يوم القيامة. وبعد هذا وبهذه المناسبة لفت النظر إلى أن في الناس من قد ينكر هذا اليوم الذي نحذر منه والذي ننبه إليه. وهؤلاء المنكرون قال عنهم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. وبعد أن لفت النظر إلى وجود هذه الطائفة من الناس فتح الحديث عن البرهان العلمي على أن هذا اليوم الذي يخبرنا عنه الله عز وجل يوم آت لا ريب فيه وأنها حقيقة لا شك فيها. عرض الأدلة العلمية على أن هذا الخبر ليس وهما وإنما هو حقيقة قائمة ستظهر في ميقاتها. ولكن هذه السلسلة من الأدلة العلمية تنفع مع من كان مؤمنا بأصل وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا ما شرحناه. هذه السلسلة من الحجج تبدأ بقوله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، إلى آخر ما شرحنا في الأسبوع الماضي، وهو قوله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هل انتهت المشكلة بناء على هذا الإيضاح القرآني؟ بحسب الظاهر ينبغي أن تكون المشكلة قد انتهت. حذر من أحداث يوم القيامة والهلع الذي يصيب القلوب والنفوس والندامة التي تحيق القلوب بدون فائدة، ثم نبه إلى الأدلة والقرائن العلمية على أن هذا الشيء واقع. مفروض أن المشكلة انتهت، لكن ما انتهت المشكلة. عاد البيان الإلهي يقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. واضح كيف؟ ولننظر إلى العلاقة بين الشرح الماضي وهذا الكلام. كأن البيان الإلهي يقول: ولكن مهما كانت هذه الأدلة التي عرضناها للإنسان ناصعة واضحة لا شبهة فيها ولا ريب، ومهما كان العلم مؤيدا لها، فإن هنالك فئة من الناس تظل تجادل، نعم، في هذه الحقيقة تجادل في كل ما يتعلق بالله، ولكن تجادل كيف؟ بغير علم. وهذا هو السر في أنها تظل تجادل، وهذا هو السر في أن جدالها لا ينتهي إلى نتيجة. فمهما عرضنا من أدلة ومهما ذكرنا بالبراهين، فلا جدوى من كل هذه البراهين أمام هذه الفئة من الناس، لأن هذه الفئة من الناس مشكلتها ليست مشكلة جهل حتى تذهب جهلها بالعلم، ولكن مشكلتها أنها تحب أن تجادل بدون علم. هذه الفئة موجودة، وما دامت هذه الفئة موجودة في كل عصر، فالقرآن يوضح لنا أنه لا جدوى من مناقشة هؤلاء. كيف بدك تناقشون؟ بدك ما في إلا طريقة واحدة للنقاش، هي طريقة البحث، وهؤلاء لا يتعاملون مع البحث العلمي. وكأن القرآن يقول المشكلة لا تحل حلا كاملا بهذا، ستبقى المشكلة في بعض جوانبها قائمة ما دامت هذه الفئة موجودة. من الناس أن يوجد بعض من الناس من يجادل في الله، وانظروا مرة أخرى إلى التعبير، من يجادل في الله، ما قال من يجادل في يوم القيامة، ما قال من يجادل في النبوة في الوحي، ما قال من يجادل في الجنة في النار، ما قال من يجادل في أوامر الله وشرائعه، بل أتى بعبارة عامة كل يجادل في الله، أي يجادل في كل ما يتعلق بذات الله عز وجل، وجودا ربما، إخبارا، وحيا، نبوة، إنباء عن أحداث يوم القيامة، تكاليف وتشريعات، أوامر ونواهي، كل هذه أمور تتعلق بماذا؟ بالله. فالباري عز وجل يعني جاء بعبارة شاملة تمتص كل أنواع هذه المناقشة. من الناس من يجادل في الله، وأدخل تحت كلمة في الله كل أنواع المجادلات، بدءا من المناقشة في وجود ذاته إلى المناقشة في حكم من أحكامه. المشكلة ليست هنا، المشكلة العمود الفقري هي عند قوله بغير علم. من الناس من يجادل في الله بغير علم، أي لا يعتمد في جدله على قرار علمي ولا على حجة منطقية أبدا، بغير علم. في المرة الماضية ماذا قال؟ ويتبع كل شيطان مريد. هنا قال بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فلا هو يعتمد على قراره العقلي الصافي عن المعتمدات الأخرى، ما في عنده دليل علمي قط، ولا هو يعتمد على هدى، يعني على نبأ جاءه، كما قلنا الآن في الخطبة، على نبأ غيبي جاءه يعارض خبر الله عز وجل. كمان ما في، يعني أنه يقول لنا هذا المناقش يقول لا أنا عندي معلومات، جاءنا كتاب من نبي آخر يقول ما في يوم قيامة، جاءنا تشريع من نبي في جهة من الجهات يقول إن الربا ليس حراما، إن فلان الشيء الفلاني ليس بواجب. نعم، كذلك هذا اسمه هدى، لا عنده علم منطقي من عقله يأخذه، ولا عنده هدى يعني خبر غيبي يعتمد عليه يكون صادقا في ذلك، ولا كتاب منير. فليس عنده متكأ في مناقشته وجدله إطلاقا، لا علم يعني علم بس منطقي، ولا هدى خبر غيبي، ولا كتاب أنه ورث كتابا إنجيلا أو توراة ويقول ها هاي إنجيل عم تقول إنه الخمر محرم، شرب قليل من الخمر مدري شو بيساوي، أين عم بيفيد؟ طبعا هذا كذب. باري عز وجل أوضح، قال عنهم أنهم تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا مما علمتم، الحقائق التي تعلمونها تخفونها والأكاذيب تبدونها. وقال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لكن هل لهم معتمد من كتاب منير حقا نازل عليهم من عند الله؟ لا، فلا عندهم سند من كتاب ولا خبر ولا منطق عقلاني يعتمدون عليه، ومع ذلك يجادلون. شو دواهن هذول؟ لا عباد. كأن إنسانا هنا يقول، طيب الإنسان عادة لما بيناقش وبيجادل بيجادل يا بيكون معتمد على يعني قرار عقلي أو معتمد على نبأ جاءه أو شيء. فإذا كان هذول لا عندهم دليل عقلي ولا عندهم برهان من خبر ولا من كتاب منير صادق، طيب شو اللي عم يدفعهم لهذا الجدال؟ وما الذي يدفعهم لهذه المماحكة والمعارضة؟ إذا ما عندهم معتمد لازم ما يعارضوا، والمنطق يقتضي أنه يتجاوبوا. سؤال يرد، جاءت الآية الثانية فأجابت، ما الدافع؟ الدافع يظهر في الآية الثانية، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، هذا هو السبب. أي الكبر هو دافعه، ولا شيء غير الكبر. وما أكثر ما يندفع الناس الإنسان إلى معارضة، يناقش ويجادل ويماحك ولا عنده منه حجة علمية ولا عنده منه سند ولا وثيقة ولا برهان كما قال الله عز وجل. وإنما الذي يدفعه إلى هذه المماحكة الدائبة التي لا تنتهي هي كبره، ومصدر الكبر معروف سنتكلم عنه. البيان الإلهي صور هذا الكبر تصويرا مجسدا، ماذا قال؟ ثاني عطفه، العطف هو هذا الطرف، يعني يناقش وقد ثنى عطفه، ثنى يثنيه يعني أماله، وهو شأن الإنسان المتكبر، يتكلم وهو يثني عطفه يمينا وشمالا ويشيع عنك ويقبل إليك. نعم، شأن الإنسان فعلا هكذا، عندما يقوم فيلقي كلمة أو يناقش طلع في مكلئ واقف هكذا، وإنما يميل رأسه هكذا وهكذا ويعطيك طرفه مائلا يمينا مرة وشمالا أخرى تماما كما يقول القرآن. ثاني عطفه وثاني حال تصويرية، ثاني عطفه ليش؟ شنو مصلحة؟ ما مصلحته في أن يعارض العقل، في أن يعاند العلم، وفي أن يخوض غياهب شيء من ظلمات جهل بدون دليل بدون رافد اطلاقا؟ ما مصلحته؟ ليضل عن سبيل الله، تلك هي مصلحته فقط. اذا نحن هنا عرفنا السبب هو الكبر، وعرفنا جذور الكبر ما هي؟ العصبية والمقت النفساني بهذه الحقيقة التي تنزلت من عند الله عز وجل. نفسيا يكره هو هذا، نفسيا لا يريد هذا الالتزام، نفسيا لا يريد هذا الخضوع للإله الواحد الأحد مالك الكون ومالك النواصي، لا يريد ذلك. تشمئز نفسه الرجل، يعني ما يريد حدا انه يعني يستزله او ينتقص من شيء من حريته، لذلك هو مشمئز نفسيا من العلم والمنطق. اشمئزازه النفسي يستثير لواعج كبر وعناده، فهو يجادل جدلا منبثقا عن كبر وعناد، لا من أجل دفاع عن حق، لأنه ما في حق، وإنما من أجل أن يضل الناس عن الحقيقة التي جاء بها الله عز وجل. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، هذا هو دافعه. واقع أن الأمر كذلك، عندما تناقش إنسانا جاهلا يريد أن يعلم الحق، يريد أن يعلم الحق، ساعة ساعتين يوم يومين ينتهي كل إشكال. الرجل تجد كأنه استنشق عبير الحقيقة ورأسا تفاعل وسار في هذه الطريقة، حتى لو لم يسر بشكل سلوكي فإن عقله يخضع، يقول أنا عرفت وهذا هو الحق وأنا ضعيف الآن وسأقوى إن شاء الله شيئا فشيئا. فئة أخرى استمرأت واستعذبت طعم هذا الضياع، ويعني استأنست بهذه الحالة، بهذه الميوعة والتسيب. نعم، فإذا نبهت إلى حقيقة أن الإنسان عبد مملوك لخالق، وأن إلهه وظفه وأقامه على مهمه، وأن هذا الإنسان يسير في خط لا يمكن أن ينحرف عنه يمنة ولا يسرة، والمصير إلى الله، هذا الكلام ما يتناسب مع ما استمرأته نفسه، لا يتناسب مع ما يتفق مع ميوله ورغباته النفسية ومع ما تربت عليه نفسه من كبرياء. لذلك هذا الكلام لا يعجبه نفسيا، وإن عقله أدرك أن هذا الكلام صحيح. هذه الفئة موجودة ولا نزال نعيش معها، ولا نزال نحتك بها ويحتكون بنا، ولا يزال أحدهم يفر من الملزمات إن وجد هنالك مناقشة ستجعله يلجأ إلى الاعتراف بالحقيقة، وإن وجد أنه بيقدر يحوص ويلوص ويحكي فلا يقصر في أن يقوم فيناقش ويجادل فعلا كما قال الله عز وجل بغير علم، حتى يبرر سلوكه وحتى يغطي حاله. وهذا شأن الإنسان المتكبر المتعجرف. نعم، لما تجد إنسانا يعانق ما يسمى بالحرية المطلقة في هذه الحياة ويتقلب في كل ما يشاء من أنواع السلوك كما يحب، بعدين تجي لحتى تقيده تقول له أنت غلطان، هذا حرام وهذا حرام وهذا ما أباحه الله لك، وأنت مكلف بأن تسير في طريق محدد، نعم تحرم ما حرم الله وتخضع لما أوجب الله عز وجل عليك، هذا الكلام بيكسر له بيجرح له كبرياءه، هذا الكلام بيأذي في عمق شعوره كإنسان حر يريد أن يتمتع بحريته إلى أقصى الحدود. وإذا كان هذا الإنسان أوتي أيضا شيئا من الكبر فهو لا يريد أن يعترف، لأنه إذا اعترف لك بالحق وقال والله عقلي عم يصدقك بس أنا والله ضعيف الشخصية لا أستطيع أن أنفذ ما تقول، شو بيكون صار هذا الإنسان؟ يعني جرح كبرياءه أمامك، هو ما بدي يقول أنا ضعيف الشخصية، هو بدي يقول أنا ما عم بعمل إلا الشيء اللازم، وأنا ما عم بعمل إلا شيء ضروري أعمله. نعم، هكذا يقول هذا الإنسان. طيب، هذا من أين أتي؟ من كبره وعناده، ومهما حاولت معه لا يمكن أن تنتهي معه إلى وفاق تحت مظلة العلم، اللهم إلا إذا تحرر من كبره وعناده. هذه هي الحقيقة، ونحن نعلم أن هذا هو أساس الضلال في الحياة. الجهل مو مشكلة أبدا أبدا، الجهل بيزول بضياء العلم، لكن هذا هو البلاء الأطم، أن الإنسان الكبر والصرف يمنعان. كبير من جانب آخر. لما ننبه إنسان من هذا القبيل إلى أنه يسن للإنسان أن يأكل بيده اليمنى، كان رسول الله يحب التيامن في أموره كلها، وهذا من تربية الإسلام للإنسان. نعم، يأكل بيد اليمنى، نعم، يعني يمسك الشوكي باليد اليسرى إذا بده يأكل شوكي وهذا أو كذا، ويأكل بيده اليمنى بدل من اليسرى. تجد هذا الإنسان يشمئز ويقول: هلأ نحن بعصر الصعود إلى القمر، بعصر الكمبيوتر، وبعصر كذا وكذا، بدنا نقعد نشتغل إنه بإيد اليمين ولا بإيد اليسار ولا كذا ولا كذا وكذا. لك ليه؟ الناس بإيش ونحن بإيش؟ واضح كده. هذا الكلام عم يطلع من إيش؟ من منطق عقلي عم يتحرك ولا من كبر؟ من كبر. لأنه لو كان المنطق العقلي هو اليقظ لعلم أنه هو اللي عم يصير هالقصة. نحن ما عم نناقش، نحن عم ننبه إلى مبدأ تربوي. أنت أصغي إلى عقلك، إذا وافق اسمع هذا الكلام وطبقه. نقول لا ناقشنا ولا جادلنا في عصر المريخ، نكون حكينا كلمتين وتابعنا طريقنا إلى المريخ. نعم، ولكن لما هو ما بيقبل الحق ويرفض، مين اللي بيكون عم يشتغل هالشغله؟ هو. انت اسمع هذا الكلام وضعه في ميزان العقل. اذا وضعته في ميزان العقل ماذا تجد؟ الانسان اكيد بيمارس امور مختلفه بكلتا يديه، امور يتقزز منها الانسان وامور مشابهه، صحيح ولا لا؟ طيب، اليس من أسوأ مظاهر الذوق الإنساني أن يخلط بين كلتا يديه فيستعمل كل منهما في القاذورات ويستعمل كل منهما في المشرفات دون أي تمييز؟ أي عاقل عنده شيء من الذوق لا يخضع لهذه الحقيقة. من أسوأ ما يعني يتناقض مع الذوق الإنساني انه ما يعمل ليده هذه وظيفة ولهذه وظيفة، بهذه يمارس كل وظائفه وبهذه يمارس كل وظائفه. انا واحد من حكايتي لما بشوفه عم يخدمني عم يقدم لي طعام، كيف نفسي بدأ تقبل طعام من يده؟ طيب ما الحل؟ الحل ما جاء به الاسلام، انظر الى الامور المشرفة فاستعمل بها يدك اليمنى، وانظر الى الامور الاخرى التي لا غنى لك عن أن نعم تستعمل بها يدك فاستعملها أو استخدم لذلك يدك اليسرى. ساعتها باحتكاك الإنسان بأخوه الإنسان والتعاون الاجتماعي لا يرث أي قرف ولا أي اشمئزاز. أنا إنسان من الناس والله لما بشوف إنسان مو ملتزم وعم يحاول عم يهيئ شيء طعام أو كذا والله أشمئز. نعم، لكن لما بيكون إنسان مسلم ملتزم بهذه الآداب ما في إطلاقا أي مشكلة. هذا ما يقرر العقل. ليش عم تجادل وتناقش في هذه القضية في عصر الصعود إلى المريخ وعصر الكمبيوتر؟ خذ الحق وأمشي، والوقت ضيق ما في وقت للمناقشة، صح ولا لا؟ نقول له: ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أكل نعم لعق الإناء بأصبعه السبابة كذا حتى لا يبقي في الإناء بقي من طعام يؤكل. هذا الكلام يسمعه صاحب الفكر العقلي الذي طوى كبرياءه وعصبيته جانبا ونظر إلى هذا بمحاكمة عقلانية بعد الإيمان بالله عز وجل، يجد أنه هذا كلام من أروع ما يمكن أن يكون. ربي عز وجل أكرمني بنعمة وقدم إلي طعاما، اعتصر هذا الطعام من سمائه وأرضه وقال لي كل. طيب أنا لما بجي بتقدم إلى هذه النعمة الربانية وباكل، واضح كيف؟ لازم إقبالي إلى هذا الطعام يكون مصبوغ بصبغة الكبرياء على الله أم بصبغة الامتنان والتذلل لله؟ في كيف يكون التذلل والعبودية لله؟ إني آكل هذا الطعام كما يأكل العبيد، كل لقمة مما آكل تنطق بأنني أشكر الله الذي أطعمني من جوع، ولولا أنه أكرمني شكرا صار فيه، لو ما قدم شكرا صار. طيب هذا شو يقتضي؟ يقتضي يا ترى أنه أطلع بالصحن بس لقي أنه بقي فيه 3-4 لقم هون وهون، أتركه وأعمل حالي أنا يعني مش مأزمن أني أكله، ولا بيقتضي أني ما أبقي في هذا الإناء شيئا يمكن أن يكون مآله إلى القاذورات وإلى القمامة. عبوديتك لله يعني واقعك اللي عم يحكي، واقعك اللي عم يحكي مو لسانك، بشكر الله شو بيقتضي. أما العاقل فيقول والله لازم، إيه نعم طبعا طالما عنده، أما إذا عنده إمكانية، أما إذا شبع ولم يعد يستطيع فهذا شيء آخر. لكن عندنا كلامنا عن حالة أخرى، الإنسان يستطيع أن يتمم ويستطيع أن ينهي ما في إنائه، المنطق بيقول لا، عبوديتي لله تقتضي أني أنهي كل هذه نعمة الله أرسل لي إياها، ما بيجي بكبها لأني أنا خلاص لأني شبعت، أنا بقى خلاص بنحشى وراي وألقيها نعم بين الأقدام، ليش؟ لأني شبعت. لكن لو ما كنت شبعان أبحث عنها على القمامة، صحيح ولا لا؟ إذا منطق الشكر لله يقتضي ماذا؟ يقتضي أني أمسك الصحن هذا، كان وقتها ما في معالي، ما في وسيلة إلا ليت بيأكلوا بيد، إذا باليد، الآن في ملعقة، في خبز، بأي وسيلة من الوسائل، مو شرط إنه بالإصبع، المهم إنه ما تبقي في طبقك شيئا يلقى بالقاذورة. لكن لما هالكلام تحكي لواحد متكبر اللي عم يحكي باري عز وجل عنه، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، إن النبي هكذا كان يصنع وهذه سنة ينبغي أن يصنع، بيقعد بيناقشك فيها ساعة وبيكتب فيها المقالات وبيكتب فيها كذا، نحن في القرن 20، شوف الكلام، الكلام يلي بيقرف الواحد انه يلعق الصحن ومدري شو يساوي كذا، ويقعد بيدافع فعلا يجادل بغير علم، ولا هدى ولا كتاب منير، ما في اي دليل علمي على جدله. نعم، انت بحاجة الى هذا الطعام ام لا؟ بحاجة. ولو ان الله حجب عنك هذه النعمة، ما هو مصيرك؟ مصيرك الموت، ان تنفق كما تنفق الانعام من الجوع والسغب، صحيح ولا لا؟ طيب اذا الا ينبغي ان تحافظ على هذه النعمة قلت او كثرت، سواء وانت جائع او وانت شبعان؟ اي منطق واي علم وأنت مؤمن بأن الله هو المنعم وهو المتفضل عليك، هذه نعمته، أي منطق يجيز لك أن تأكل حتى إذا بقيت بقية في طبقك ولو كنت جائع، ولو كنت جوعان ما لازم ينهي الطبق، لازم يفز وفي بقايا بحيث أن الإنسان اللي شافه كمان يقرف ما يقدر يكمل هيك، حتى يظهر أنه هذا إنسان معتد بنفسه، إنسان له قيمته الاجتماعية، أي قيمة هذه؟ نعم، هذا الإنسان شو؟ يعني ما هي هذه القيمة وأين هي؟ وهو لا يستطيع أن يصمد أمام ابتلاء صغير من ابتلاءات الله سبحانه وتعالى. لما ربي عز وجل بيبتليه بنوع من الفقر، لما بيبتليه بآفة من الآفات، وين بيبقى هذا الكبر وهذا العناد؟ كله بيدوب وبيروح، لكن انت عرف حالك شو حقيقتك. لما مثلا يجد هذا الانسان، عم نحكي عن هذا النوع من الناس، في كتاب من كتب الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه اذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى، فإذا خرج كان من هديه أن يقدم رجله اليمنى. نعم، وكان إذا دخل كان من هديه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فإذا خرج قال غفرانك غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافي. النوع من الناس، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، يطلع هيك مش مأذن، تملك لله أم حرا تملك نفسك؟ إذا كنت حرا تملك نفسك والله ما لي كلام معكم في منطق، والله مثل ما بدك أعمل أبدا، وما له حدا حق أنه يلك أعمل هيك ويساوي هيك، لك الحق أن تفعل ما تشاء. طبعا اللي بيكون حر مالك حاله طبعا هيك بيكون. أما إذا كان الجواب والله أنا عبد مملوك لله من فرقي إلى قدمي، لا أملك طرفة عين، لا أملك حالة من حالات كياني أبدا، وطالما ذكرنا هذا وأيدناه وأوضحناه. طيب ما دمت أنت عبد مالكك يعلمك هذه الآداب، ما المشكلة اللي في الموضوع؟ مالكك يعطيك نوع من البروتوكول حتى نذكر الناس، لأنه في أنواع من البروتوكول الآن تكتب مؤلفات، بيعدوا هذول الناس بيسهروا عليها الليالي. يرفع البروتوكول لما الناس يفوتوا، كيف بدهم يفوتوا؟ لما بدهم يوقفوا على الطاولة مثلا لحتى يقعدوا على طاولة الطعام، كيف بدنا نأخر الكرسي لحتى نعود؟ نعم، شغلات من أتفه ما يكون، وشلون ما كانت تكون. بعدين لما بدنا نحط ايدينا على الطاولة ناكل، لازم نحط اي نعم فوق الطاولة، ولا لازم بس يعني رؤوس اصابعنا وايدينا؟ اي امور انا لا اتخيلها موجودة. عيب انك انت تحط هيك يعني رسغك او كوعك على مائدة الطعام، ما تكون هيك بس. طيب هذا تدرسه ولم يأتي كلام من عندي خالقي، ولم يأتي كلام من عند مالكك، وإنما نوع من الأعراف الناس أخذوها، تدرسها كأنك تدرس كتابا تريد أن تؤدي امتحانا فيه. هون ما في مشكلة، ملنا في عصر الصاروخ وعصر كذا وكذا، ما على شيء نضيع الوقت بكلام تافه لا قيمة له. لكن لما ربي عز وجل مالكي يقول لي نعم، عندما تدخل إلى مكان شريف فتعود أن تقدم اليمنى من رجليك، وإذا دخلت إلى مكان على نقيض ذلك فتعود أن تدخل اليسرى منهما، وإذا دخلت فاذكر الله ذكرا يتناسب مع وضعك آنذاك، وإذا خرجت فاذكر الله ذكرا يتناسب. هذا لما ربي عز وجل يقول هذا الكلام بيجي بالتريق وبيقول أنه نحن في أي عصر، وهذا ما كنا نخلص من الفكر، وما كنا نخلص من هذا الكلام، وما كنا نخلص من مدري إيش. يا عمي أنت خلص من عبوديتك لله وعمل اللي بدك إياه. أنت إذا بدك تخلص ما تتعب نفسك بهالجزئيات التي هي ذيول لأساس، لشيء أساسي. الشيء الأساسي اللي لازم أنت تحاول تتمرد عليه هو عبوديتك لله. أنت خلاص من العبودية لله، ما بتلاقي غير كلها أيدنا. لكن إذا كنت عبدا لله مملوكا له، فلماذا تفور فورانا لا معنى له كما يفور الذباب في فوق مستنقعه؟ شو الفوران يعني؟ هذا ما بيغير من واقع شيء إطلاقا. نعم أنت عبد لله، أنت عبد، أنت لا تملك رقادك، لا تملك يقظتك، لا تملك نطقك، لا تملك اللقمة التي تسيغها، لا تملك جرعة شرابك، لا تملك توازنك الذي تتمتع به في مشيتك، لا تملك عافيتك، لا تملك شبابك، لا تملك كهولتك. أنت مثل ما بنحكي بالمناسبات، أنت عبارة عن جهاز إرسال، عفوا جهاز استقبال. إذا انقطع الإرسال عنه ما بقي شيء. أنا أتكلم صحيح، لكن والله باللحظة التي يشاء وضربت الغرسان صار مثل خشبي، خلاص ما عاد أقدر أحكي. أنا آكل، لكن لما ربي عز وجل يشاء بيجعل اختناقي بلقمة طعامي. أنا عم أتكلم، لكن لما ربي عز وجل بينشف هالنبع هذا اللي تحت لساني من الريق، شلون بدي أحكي؟ لساني بيلتصق بأعلى اللسان، بأعلى الفم وبأدنى الفم، ما عاد أقدر أحكي بنوم. نعم. فأنت تعلم أنك عبارة عن وعاء مملوء نعم من الله ولا تملك منها شيئا، وتحكي هذا الكلام. نعم، هذا معنى قوله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. أخيرا يقول الله عز وجل: له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. هذا قرار الله عز وجل. انظروا إلى ما نسميه مظهر جلال الربوبية في القرآن. نعم، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. انظروا ضمير المتكلم، أي إنسان بيتصور أنه هذا كلام بشر؟ من أول سورة إلى الآن: إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. شوف كل ضمير متكلم. أنا إذا بدي أقول طيب هذا كلام نبي عميك الحكي أو كلام بحيرة كما قال بعض المستشرقين، كلام ورقة ابن نوفل، في واحد مخلوق بيقدر يحكي هالكلام وينسبه لحاله؟ بيقدر؟ أبدا. في عنا مثل عامي لكن صحيح معروف بيقولوا: الكلام صفة المتكلم. الإنسان وقت بيتكلم كتير طبيعته بتظهر في كلامه. هلا حاولوا إنه علماء النفس إنه واحد يسب تيجي تكتب شي 3-4 صفحات شي مقالة بتعمل حالة رجل، ما راح تنجح. اي نعم، لما بدها تحكي شيء ذاتي بدها تكون على طريقة القصة الذاتية ما بتنجح، لأن الإنسان متى ما حكى كلام شوية هيك واسع طبيعته إلا بدها تظهر عليه. واضح كيف؟ والمرأة إنسان والرجل إنسان، بيناتهم في قاسم مشترك بيناتهم، لكن لا الرجل يستطيع أن يتقمص شخصية المرأة ولا العكس في الكلام. لو أن واحد اليوم حب أنه يقعد يقلد كلام الجاحظ، الجاحظ طبيعته طبيعة من كان يعيش في ذلك القرن، اي نعم، واخلاقياته من هذاك الحد، انا بحكي على طريقته، ما بيقدر، لان الكلام يفرض الطبع الكامل في كيان الانسان. لو انه عباس محمود العقاد صاحب الجد في طبعه وصاحب يعني الدقة في معالجته للقضايا، أراد أن يقلد أسلوب إبراهيم عبد القادر المازني الرجل الفكه المرح صاحب النكت بأسلوبه، ما بيقدر، مستحيل، رغم أنه عباس محمود العقاد رجل بليغ. ولو إبراهيم عبد القادر المازني الكاتب المعروف المشهور أراد أنه يقلد عباس محمود العقاد ما بيقدر. وكلهم هذول بشر، كلهم بشر في بيناتهم قاسم مشترك من الإنساني. فما رأيك أن يأتي مخلوق ليقلد كلام الخالق؟ يستطيع يقول إيه أنا رح أعمل حالي إله عم بخلق وعم ساوي. نعم، فبيقول: إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. والله ما بيقدر، وبيتعتم لسانه ورأسا بشريته بتسقط وبتسكر عليه الطريق. نعم، ما بيستطيع. فهذا كلام من؟ كلام الله عز وجل. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام بالعبد. الحمد لله رب العالمين.